بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة فكانت أقل، يعني باعه هذه الأرض على أنها مثلا 100 جريب فتبين أنها أقل 80. طبعا هنا باعه على أنها جربان معينة، يعني إما في متن العقد، يعني بعتك هذه الأرض المساوية 100 جريب هكذا قال، أو أنه لا أجري العقد بناء على أنها 100، ففي هذه يعني بناء أجري لأنها 100، قال يعني حصل كلام قبل العقد وأجري العقد على ذلك فكانت أقل. فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع لما تبين أنها 80، إما أنه يفسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن. هو اشترى 100 بكم؟ 2000، فالآن تبين 80، ف80 يأخذها ب1600 دينار. بالنسبة، كم النسبة؟ نسبة 80 يعني 4 أخماس، فيأخذها ب4 أخماس الثمن الذي دفعه. وقيل هذا القول للشيخ والقاضي والفاضل وولده والصيمري، وقيل بل بكل الثمن، لأنه هو اشتراها 2000 يأخذها 2000، يعني هو مخير الآن بين أن يفسخ البيع أو يأخذها 2000 بكل الثمن. والأول أشبه، وهو أنه يأخذها بحصتها من الثمن، لأنه هذا يكون فيه غرر بالنسبة إلى المشتري، وأيضا يكون فيه ضياع بعض الحق الذي له. ولو زادت، لو تبين أنها أكثر من 120 جريب، هنا من الذي يتضرر؟ البائع باعها على أنها 100، تبين أنها 120. قال: كان الخيار للبائع بين الفسخ، أن يفسخ البيع بالكلية، والإجازة بكل الثمن، أو أن يجيز بكل الثمن الذي وقع عليه العقد. هنا طبعا بالنسبة إلى صاحب الجواهر يفرق بين البائع والمشتري، يقول: لماذا بالنسبة إلى البائع بكل الثمن، يعني لا يأتي بزيادة، وأما بالنسبة إلى المشتري لا، يأخذها بحصتها من الثمن؟ يقول: الفرق أنه المشتري، طبعا المشتري يجب في حقه التبعيض، لأنه إنما اشترى ودفع باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا المقدار يساوي 100، فدفع إلى 100. لذلك يقول هنا: ضرورة اختصاص إيجاب التبعيض ذلك بالمشتري، أما بالنسبة إلى البائع فلم يبق إلا جهة تخلف الوصف. بالنسبة إلى البائع ما في تبعيض ثمن هنا على يعني نفس الأرض، وإنما تخلف الوصف، كان هو الأرض موصوفة بأنها 100، تبين أنها 120، فلذلك هنا يثبت له الخيار فقط. يقول: وكذا كل ما لا يتساوى أجزاؤه. كل شيء لا يتساوى أجزاؤه. الآن هنا مثلنا نحن بالأرض، الأرض لا يتساوى أجزاؤها، أيضا كل شيء لا يتساوى أجزاؤه، فتبين أنه أقل أو أكثر. إن كان أقل فالخيار إلى المشتري، إن كان أكثر فالخيار إلى البائع. ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه، يعني الآن مثل الصبرة المعلومة المقدار، فهذه أخذها اشتراها المشتري على أنها 100 كيلو، تبين أنها 80 وهي متساوية الأجزاء، ثبت الخيار للمشتري بين الرد أن يرد هذه الصبرة، لأنه كان يريد 100 كيلو ما يريد 80، وبين أخذه بحصته من الثمن. يعني هو دفع للـ100 كيلو 100 دينار، الآن تبين أنه 80 كيلو، فيجوز له أن يدفع 80 دينار، لأنه لكل واحد، لكل كيلو دينار بحصته من الثمن. ولو نقص ما يتساوى، ولو جمع بين شيئين مختلفين، لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد كبيع وسلف، بيع وسلف مثل كما مثل في الجواهر، أن يقول له: بعتك هذا العبد، هذا بيع. وسلف طبعا سلف أنه يأخذ الثمن ويقبضه المثمن بعد ذلك، وعشرة أقفزة حنطة، هذا بيع ثاني لكن بيع سلف، موصوفة بكذا. لابد أنه يعين وصف هذه حتى ترتفع الجهالة. مؤجلا إلى كذا، مؤجلا إلى شهر، بـ100 درهم. فجمع بين بيع العبد وبين السلف في الحنطة، أو إجارة وبيع، مثل: آجرتك الدار وبعتك العبد بـ1000. الـ1000 يعني قيمة الإجارة وقيمة بيع العبد. كما أن هناك لما قال: بعتك هذا العبد وعشرة أقفزة، الجميع بـ100 درهم بثمن واحد. أو نكاح وإجارة، مثل المرأة تقول للرجل: أنكحتك نفسي وآجرتك الدار بـ1000. فالـ1000 هنا للمهر وللإجارة الدار، صح ذلك. ويقسط العوض على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل. يعني هنا بالنسبة إلى يعني في حال مثلا تبين أن كون واحد، أو مثلا تبين الفساد في أحدهما، فساد البيع في أحدهما، أو تبين أن مثلا في مهر المثل أنه إذا أراد أن يفسخ النكاح أو طلق، فلها نصف المهر. كم المهر الآن؟ لأن صار شيئين: إجارة وعقد نكاح بثمن واحد. أو لما أراد أن يفسخ الإجارة، كم قيمة المبيع الثاني؟ ففي هذه الحالة ننظر، نقيم هذا ونقيم هذا وننظر النسبة. مثلا بالنسبة إلى قيمة العبد، كم قيمة العبد في السوق؟ قيمته بـ1000. وكم الحنطة مثلا التي قلنا فيها 10 أقفزة؟ بـ500 مثلا، يصير 1500. كم النسبة؟ قيمة العبد يصير 2/3 وقيمة الأقفزة 1/3. فننظر هنا إلى القيمة الكلية، أو الثمن الذي وقع عليه الشراء كم هو اشترى؟ اشترى مثلا ب600، اشترى العبد والحنطة، فيكون 400 قيمة العبد و200 للحنطة، هكذا ننظر بالنسبة. كذلك بالنسبة إلى المهر، المهر مثلا الجميع كان النكاح وإيجار الدار مثلا كان ب1000، فهنا نقول هذه المرأة كم مهر المثل بالنسبة إليها؟ مهر المثل 2000. وكم إيجار هذه الدار مثلا؟ 200. فكم النسبة؟ النسبة أن هذه 10 أو نسبة 10 إلى 1. فكم وقع النكاح مع الإيجار؟ 100، بنسبة 10 إلى 1، وهكذا. وكذا يجوز بيع السمن بظروفه. فهنا بالنسبة إلى بيع السمن بظروفه، ممكن أنه مثلا الآن قيمة السمن كم كيلو؟ السمن مثلا 10 كيلو، الظرف لو وزننا الظرف خالي لعله كيلو، لعله أزيد، لعله أقل، فالآن نأخذ السمن مع الظرف ونبيع الكيلو مثلا ب20، هو بالظرف، نحن لا نعلم كم الظرف كم وزنه، لكن نبيعه، نأخذ السمن بالظرف ونبيع كأنه كله سمن، يقول لا مانع. ولو قال بعتك هذا السمن بظروفه كل رطل بدرهم كان جائزا، باعتبار أنه يحسب كأنما أيضا الظرف أيضا يحسب له قيمة كأنها قيمة السمن. الفصل الخامس في أحكام العيوب. لو شخص اشترى شيء فتبين أن فيه عيوب، ما هي العيوب التي تستلزم الرد وما هي العيوب التي لا تستلزم الرد؟ يقول من اشترى مطلقا، يعني اشترى مطلقا ما شرط الصحة، جاء واشترى منه وما قال بشرط أن يكون سليما أو صحيحا أو بشرط الصحة. طبعا هنا بالنسبة إلى الشرط، عفوا، الشراء المطلق يحمل على اشتراط الصحة، يعني حكمه حكم من اشترى واشترط الصحة، لأن الشرط هذا الشرط ارتكازي عرفي، العرف يعتبر أنه أنا لما آتي وأشتري شيء أنه يكون سليم. اقتضى هذا الاشتراء سلامة المبيع من العيوب، أن يكون لا عيوب فيه. فإن ظهر فيه عيب، هذا العيب سابق على العقد، يعني تبين أنا لما اشتريت هذه السيارة أو اشتريت هذا المتاع كان العيب فيه قبل ما اشتري، قبل الشراء عند البائع، لما كان عند البائع، فالمشتري خاصة، هو فقط المشتري بالخيار بين فسخ العقد، إما أنه يفسخ العقد بخيار العيب أو أخذ الأرش، يعني التفاوت بين قيمته سليما ومعيبا. طبعا قوله المشتري خاصة لأنه هو المتضرر من العيب، أما بالنسبة إلى البائع، البائع لا خيار له، لا خيار له بالعيب. ويسقط الرد، قلنا له أن يرد. طبعا بعض الأحيان يسقط الرد وأيضا يسقط الأرش بأمور، ذكر هنا 3 أمور. أولا بالتبري من العيوب، يعني أقول بعتك هذه السيارة متبرئا من عيوبها، يعني أنا لست مسؤول بعد ذلك يظهر فيها عيب أو لا يظهر، أنا لست بمسؤول، ذاك وافق ظهر فيها عيب أنا تبرأت من العيوب. وبالعلم بالعيب قبل العقد، يعني وبعلم المشتري أن هذا في عيب قبل عقد البيع، يعلم المشتري أن هذا في عيب ومع ذلك هو بعلمه اشتراه، فبعد ذلك لا يرد لأنه كان يعلم. وبإسقاطه بعد العقد، يعني بعد أن جرى العقد يقول أنا أسقطت جميع العيوب، يعني كل عيب أجده أو وجدته فإني أسقطته، يعني لا حق لي بعد ذلك في المطالبة لا برد ولا بأرش. وكذا الأرش أيضا أخذ التفاوت، إذا كان حصل تبرؤ من العيوب من قبل المشتري البائع، أو علم المشتري بالعيب، أو المشتري أسقط العيوب بعد العقد، أو أسقط الرد، أو أسقط الخيار بعد الرد يعني بعد العقد، يعني التزم بالبيع، ففي هذه الحالة أيضا لا أرش له. ويسقط الرد أيضا غير تلك الأمور الثلاثة بإحداثه فيه حدث. هنا يسقط الرد فقط، في الثلاثة الأولى يسقط الرد والأرش، هنا يسقط الرد كما سيأتي ويثبت الأرش. متى؟ إذا أحدث فيه حدثا، يعني أحدث حدث بحيث أنه إما حدث ناقل أو حدث مغير، كالعتق. العتق هذا حدث ناقل، نقله عن ملكه، صار غير مالك له، بعد لا يرده والآن ليس بمالك. وقطع الثوب هذا حدث مغير، غير الهيئة، هيئة الشيء الذي قد بيع، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده، لم يعلم بأن فيه عيب واعتقه، أو لم يعلم بأن فيه عيب وقطع الثوب، أو بعد أن علم، على كل حال لا رد. وبحدوث عيب بعد القابض، يعني هو فيه عيب لكن بعد أن قبضته صار فيه عيب ثاني، العيب الثاني البائع مو مسؤول عنه، صحيح؟ البائع ليس مسؤول عن العيب الثاني الذي حدث عندي، مسؤول عن العيب الأول الذي حدث عنده. ففي هذه الحالة العيب الثاني منع من الرد، لكن يثبت لي أرش العيب الأول، ويثبت الأرش للعيب الأول. ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد. العيب الذي حدث صحيح بعد العقد، جرى عقد واشتريته منه وكان سليم، لكن ما سلمني البضاعة، مثلا قال أسلمها إليك بعد يومين، بعد يومين أو قبل أن أستلم حصل فيها عيب، يعني بعد العقد وقبل القبض، فيكون هذا البيع العيب مضمون على البائع وللمشتري الرد، قال لم يمنع الرد بل له أن يرد. وإذا أراد بيع المعيب، يعني الآن أنا عندي شيء معيب كما هو الآن حاصل عند كثير من الناس، إذا أراد أن يبيع سيارة وفيها عيوب، حتى يجعل البيع سليم وجاري على القواعد ولا غش فيه، أنه الأولى له إعلام المشتري بالعيب، يقول له ترى هذه فيها عيوب، فيها كذا فيها كذا فيها كذا، أو التبري من العيوب مفصلة، سيأتي الكلام، أو التبري من العيوب مفصلة، يعني يقول أنا أتبرأ من العيوب، من العيب الفلاني، من العيب الفلاني، من العيب الفلاني، مو مسؤول. أو يقول أنا مثلا مو مسؤول عن العيوب التي في مثلا مكينة السيارة، أما العيوب الأخرى مسؤول عنها مثلا، ولو أجمل جاز، أنا أتبرأ من أي عيب فيها، ما فصل، ما بين أي عيب، أجملها، أجملها كل عيب يعني أيضا يجوز. قال ولو أراد بيع المعيب فالأولى، يعني مو واجب. أنا الآن أبيعك هذه السيارة، أنت افحص عنها، أنت مسؤول، مو لازم أبين إليك أنه فيها هذا العيب وفيها هذا، لا يجب علي. أنت لا تشتري السيارة إلا إذا فحصتها وحصل عندك اطمئنان. أما إذا كان تريد أنا أخبرك، أنا لا أخبرك، لأنه أنت طبعا هذا مو غش، أنت لك أن ترجعها، لك الخيار بعد ذلك، إذا أخذتها وتبين أن فيها عيب ترجعها علي. نعم يكون، نعم ظاهرا ما فيها. طبعا هو بيع المعيب يجوز، أنا الآن ما بعتك شيء ما يجوز بيعه، بعتك شيء يجوز بيعه، معيب. غاية الأمر إذا أنت علمت لك الخيار، أنت إذا علمت لا يجب عليك إرجاع السيارة، لعله لما جئت للسيارة شفت فيها عيب لكن تريدها، مع ذلك تقول لا ما أريدها ممكن أصلحها. يعني هذا بيع صحيح ولا مانع منه. طبعا بخلاف الغش، الغش أنه أنت لا تعلم بالعيب، مثلا أنه الحليب أضع فيه ماء، إذا وضعت فيه شوي ماء تعلم بالعيب؟ ما تعلم. يعني أي شيء بحيث أنه ذاك لا يعلم به، لا يعلم بأن هذا فيه عيب، حتى لو فحص لا يعلم، هذا غش. أو أنه مثلا يبيع السيارة يقول سليمة هذه ما فيه شيء وكذا، بحيث بعد ذلك ما بيلتقي به، طبعا هذا ما يجوز، لأن إيقاع هذا الشخص في الضرر. يقول وإذا ابتاع شيئين صفقة وعلم بعيب في أحدهما، يعني اشترى مثلا الآن شاتين مرة واحدة صفقة، يعني ليست هذه الشات ب كذا وتلك الشات بكذا، لا الثنتين مثلا بخمسمائة بقيمة واحدة، وعلم بعيب في أحدهما، في أحد المبيعين، لم يجوز رد المعيب منفردا، لأنه أنا شريت شراء واحد، إما أرد الاثنين أو أخذ الاثنين وله ردهما أو أخذ الأرش، إما أن يرد الاثنين أو يأخذ الأرش وهو التفاوت. وكذا لو اشترى اثنان شيئا، إذا علم وعلم بعيب في أحدهما بعد العقد بعد القبض هكذا. وكذا لو اشترى اثنان شيئا، زيد وعمر اشترى مثلا شاتا وتبين أن هذه الشات فيها عيب، وكل واحد له نصف الشات، واحد أراد الأرش واحد أراد الرد، كيف يصنع؟ قال كان لهما رده، إما الاثنين يردوا أو الإمساك، أو الاثنين يمسكوا الشات مع قبول الأرش، وليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه. واحد يقول أنا أرد نصف أريد قيمة النصف، ما يمكن، لأنه لعله البائع ما يريد الاشتراك مع هذا الشخص، لأنه إذا رد ذاك النصف صار البائع شريك للثاني الذي لم يرد، لعل البائع لا يريد أن يكون شريكا. وإذا وطئ الأمة ثم علم بعيبها لم يكن له ردها، يعني بعد أن هذا طبعا من أيضا التصرفات، وإن كان ليس تصرف مغير وليس تصرف ناقل، لكنه إحداث حدث في المبيع. فلو وطئها ثم علم بعيب فيها لم يكن له ردها، وإنما يأخذ ماذا؟ تفاوت، تفاوت الأرش. فإن كان العيب حبلا، يعني كانت حامل، ماذا يصنع؟ جاز له ردها، كما ذكر في الحاشية لصريح الروايات الكثيرة في هذا المجال في مسألة الرد بالعيب الذي هو الحمل، خصوص الحمل. أما غير الحمل إذا وطئها لا. هنا طبعا مثل ما تلاحظوا في الحاشية، لأنه إما أن تكون هذه أم ولد، يعني الذي وطئها هو مالكها فلا يجوز بيع أم الولد فيردها، أو كانت غير مستبرأة، لأنه كل من يبيع جارية لابد أول يستبرئها، يعني يترك وطأها حتى تحيض، فإذا حاضت بعد ذلك يبيعها، فهذه لما باعها إذن ما انتظر أنها تحيض، فيكون البيع غير صحيح. يقول: ويرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطأ، لأنه وطأها فيرد أيضا نصف العشر. طبعا نصف العشر بما أنها طبعا لأنها حامل فهي ثيب، لأنه من وطأ أمه لا يملكها، فإن كان هي بكر فعليه العشر، وإذا كان هي ثيب فعليه نصف العشر، هنا ثيب لأنها حامل. ولا يرد أو ولا يرد مع الوطأ لغير عيب الحبل، يعني ولا يرد مع حصول الوطأ، لا يرد الجارية لعيب آخر غير عيب الحبل فلا يردها، وإنما يأخذ التفاوت. القول في أقسام العيوب، هنا الآن يتكلم في ما هو الشيء الذي يعد عيب وما هو الشيء الذي لا يعد عيب. قال: والضابط أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، يعني إذا كان الآن أصل الخلقة أن الإنسان فيه خمسة أصابع مثلا في اليد الواحدة، فلو كان أربعة هذا عيب، لو كان ستة عيب أيضا، ناقص والزائد. يقول: فالزيادة كالإصبع الزائدة، والنقصان كفوات عضو أيضا، مثلا نقص إصبع أو نقص يد أو غير ذلك. ونقصان الصفات، إما زيادة أو نقصان الأعضاء أو زيادة أو نقصان الصفات. مثل إيش؟ قال: طبعا هنا عادة يكون نقصان في الصفات، أما الزيادة في الصفات الحسنة هذا شيء ليس بعيب، عادة يكون نقص في الصفة، كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي. إذا كان شخص مزاجه غير معتدل هذا عيب، مستمرا كان أو عارضا، مستمر كالممراض، يعني الذي هو دائما يكون مريض، دائما مريض كثير المرض، هذا مزاجه غير معتدل، فهذا عيب لأنه خرج عن المجرى الطبيعي. هذا إيش؟ خروج المزاج عن مجراه الطبيعي، مستمرا هذا الخروج أو عارضا، ولو كحمى يوم، لما اشتراه كان معه حمى يعني سخونة مثل ما نقول، ففي هذه الحالة أيضا له أن يرجع لنا، هذه الحمى قد تقتل الإنسان. وكل ما طبعا عفوا قبل ما نجي لهذه الفقرة، ذكر صاحب الجواهر رحمه الله أن هناك يعني عدة مسائل، لكن هذه هي الضابطة التي نحن نعمل عليها ونأخذها. ويقول: الأصل في هذه الضابطة هي واقعة وقعت لعبد الرحمن بن أبي ليلى من علماء أهل السنة مع محمد بن مسلم، وهذا عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا قاضي، وكان بيته بجانب بيت محمد بن مسلم، ولبيت عبد الرحمن بابان، باب يدخل عليه الناس منه، الباب الثاني في جهة فيها بيت محمد بن مسلم. فكان إذا حصلت له قضية خرج من الباب الثاني وذهب إلى محمد بن مسلم وسأله ثم يرجع ويحضر الجواب. وعادة يسأله يقول: ما يقول صاحبكم في كذا وكذا؟ صاحبكم يعني الصادق أو الباقر. فيقول: روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجلا خصما له فقال: إن هذا باعني، يعني رجل ومعه خصمة، فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا، يعني لم يجد على عانتها شعرا، وزعمت أنه لم يكن لها قط، يعني من خلقتها هكذا. فقال ابن أبي ليلى، طبعا ذاك جاي يبغى يرى هل هذه عيب أو مو عيب يرجع الجارية، فقال ابن أبي ليلى: إن الناس ليحتالون إلى هذا بالحيل حتى يذهبوا به، فما الذي كرهت؟ فقال: أيها القاضي، إن كان هذا عيبا فاقض لي به، أما كرهت ما كرهت هذا على قولتنا هذا مو شغلك. فقال: اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني. طبعا يريد أن يذهب إلى محمد بن مسلم يتعلل بذلك. ثم دخل وخرج من باب آخر حتى أتى محمد بن مسلم الثقفي، فقال له: أي شيء تروون عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أو شعر؟ أيكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه، يعني بالنص في هالمسألة ما حدثني شيء، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه. تلاحظوا هذه فائدة يذكروها علماء الرجال، يقولون إذا قال الإمام أو قال مثلا افترض واحد من أصحاب الإمام خصوص الإمام، إذا قال حدثني أبي عن أبي عن أبي عن رسول الله، يعني هذا السائل ليس إمامي، لأنه إذا إمامي يكتفي بقول الإمام ما لداعي السند، لأنه يعتقد بإمامته، أما السند لمن لا يعتقد بالإمامة. عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. قال له ابن أبي ليلى: حسبك، بس هذا يكفيني. ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب. وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند لكن كما ذكر صاحب الجوار أنها منجبرة بعمل الأصحاب، وهي صارت قاعدة يؤخذ بها. فعلى كل حال، كل ما خرج عن المجرى الطبيعي فيكون عيب. حتى بعضهم ناقش في مسألة الجب في المملوك أو الخصاء، هذه صفات مرغوبة في المملوك، أنه يكون مجبوب الآلة أو خصي، لكن يعد عيب أيضا. وكل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوق، هنا الآن أيضا نوع آخر من الأشياء التي تستلزم الرد أو تجعل خيار للرد هو الشرط. كل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوغ، يقول فأخل به يثبت به الخيار، هذا طبعا خيار تخلف الشرط، وإن لم يكن فواته عيبا، بس يعني كأنما هو عيب، يعني مثل العيب، لأنه هو أراده، قال كاشتراط الجعودة في الشعر والتأشير في الأسنان. التأشير هو أن تكون الأسنان محددة أطرافها، وهذه طبعا من صفات الجمال، لا تكون الأطراف فيها نتوءات وكذا، محددة الأطراف. والزجج في الحواجب، الزجج هو دقة الحاجبين وطولهما، فلو اشترط ذلك تخلفه ليس بعيب، لكن على حسب الشرط. يقول وها هنا مسائل. الأولى التصرية تدليس. التصرية يعني إيش؟ يعني أنه شخص يريد أن يبيع شات، فماذا يصنع؟ يحبس، يعني يحبس اللبن الحليب الذي فيها يومين ثلاثة ثم يبيعها، فإذا وجد المشتري الضرع لها ممتلئ يظن أن هذه دأبها هكذا، فهذا يرغبه في شرائها، ثم ينكشف أنها كانت مصرات، قال هذا تدليس. يثبت به الخيار بين الرد والإمساك، إما أن يردها أو يمسكها، لأن هذا طبعا مو عيب يعني فيها، بس أنه أظهر شيء فيها حسن. وهذه بتمر مسائل، قد يكون الشيء مو عيب لكن البائع يدلس، يعني بحيث يظهر فيها حسن مو موجود، فيثبت الخيار بين الرد والإمساك. طبعا إذا أمسك ما في أرش، لأنه ليس بعيب هذا. ويرد معها مثل لبنها، طبعا هو حلبها، شاف في اليوم التالي لا اللبن قليل، فهذا اللبن الذي أخذه يرد مثله، أو يعني بمقداره، كم أخذ من اللبن 3 كيلو يرد 3 كيلو، أو يرد قيمته مع التعذر إذا ما في مثله أو يصعب عليه تحصيل مثل هذا الحليب فيرد القيمة. وقيل هذا القول للشيخ يرد 3 أمداد من طعام بدل الحليب سواء كان قليل أو كثير. لكن كيف يعلم أن هذه مدلسة، يعني مصرات أو غير مصرات؟ قال وتختبر ب3 أيام، فإن وجد أنها في 3 أيام حليبها كثير إذن ليست مصرات، وإلا فهي مصرات له أن يردها. وتثبت التصرية في الشاة قطعا. طبعا بالنسبة إلى التصرية قلنا فيما سبق مسألة خيار الحيوان، خيار الحيوان 3 أيام لكن مع العيب. التصرية تجعل للبائع للمشتري أن يرد حتى لو ما في عيب، لكن كانت مصرات بسبب التدليس. وتثبت التصرية في الشاة قطعا، الشاة المصرات هذا مسلم أن الشاة تحدث فيها تصرية. وفي الناقة والبقرة أيضا تثبت التصرية أم لا؟ يعني هل لو شخص ترك الحليب في الناقة وترك الحليب في البقرة هل يثبت أيضا خيار لأنه في تصرية أم لا؟ قال على تردد. وجهاء التردد لعدم النص على غير الشاة، هذا طبعا وجه عدم ثبوت، لعدم النص على غير الشاة. الوجه الثاني وللإجماع الذي ذكره الشيخ، على الإلحاق، يقول ولو صر أمة، لو كان لا بالعكس صر الأمة، يعني ترك الأمة 10 أيام حتى كثر حليبها، لم يثبت الخيار لأنه فقط لا يثبت، يعني الشاة مسلمة والبقرة والناقة محل نزاع، وما عدا هذه 3 لا يثبت فيه التصرية. لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد. إذا أطلق العقد أنه يعني ما قال بشرط أن يكون حليبها كثيرا، وكذا لو صر البائع أتانا يعني حمارة، نعم، وكذا لو صر البائع أتانا كذلك أيضا لا تثبت التصرية. ولو زالت تصرية الشاة، يعني بمعنى آخر لما شر الشاة كانت مصرات، لكن في اليوم التالي وجد حليبها كثيرا جدا، في اليوم الثاني أيضا وجد حليبها كثير جدا، بحيث صار كثرة الحليب لها عادة، وصار ذلك عادة قبل انقضاء 3 أيام، وكانت مصرة هي، لكن منحة من الله لهذه الشاة بأنه كثر حليبها، فهل يثبت الخيار؟ قال سقط الخيار، لأن الخيار إنما هو لدفع الضرر، ولا ضرر هنا الآن. ولو زال بعد ذلك، يعني لو زال التصرية بعد الثلاثة، يعني في اليوم الخامس در حليبها بشكل عظيم، وهكذا صارت تدر حليب بشكل عظيم، فهل يثبت لها يثبت التصرية؟ يقول لم يسقط الخيار، لأن موجب الخيار حدث، وهو بعد 3 أيام يثبت له الخيار، حدث بعد 3 أيام له الخيار، فيستصحب ثبوت الخيار له. المسألة الثانية، الثيبوبة ليست عيبا. نعم، يعني لو أنه اشتراه على أنها بكر، هذه الجارية تبين أنها ثيب، يقول نعم لو شرطها، طبعا ليس بعيب لكن يقلل قيمتها، نعم لو شرط البكارة فكانت ثيبا، قال اشتريها بشرط أن تكون بكر، تبين أنها ثيب كان له الرد، لأن هذا خلاف الشرع، خيار تخلف الشرع. إن ثبت أنها كانت ثيب، يعني إذا ثبت أنه قبل أن يشتريها كانت ثيب، فله الخيار في أن يرد، وإن جهل ذلك، يعني ما كان معلوم الآن ثيب صحيح، لكن هل كانت ثيب لما قبل أن يشتريها؟ لو حصلت الثيبوبة بعد أن اشتراها ما هو معلوم، لم يكن له الرد، لأن ذلك قد يذهب بالخطوة، هذا غلط، لأن البكارة قد تذهب بخطوة، تخطو أو القفزة أو شيء من ذلك، ممكن أنه تذهب بالبكارة. المسألة الثالثة، الإباق الحادث عند المشتري لا يرد به العبد. لو أنا اشتريت عبد، لما اشتريته هرب من عندي، فهذا لا يرد به العبد، وإن كان بعض العلماء يقول له هذا عيب، لأن هذا كاشف على أن هذا العبد هذا يعني يهرب من سيده، فهذا عيب فيه فيثبت به الخيار، هذا بعض العلماء. أما لو أبقى عند البائع، أنا اشتريته صحيح لكن جئت أريد أن أستلمه هرب من عند البائع، كان للمشتري رده، لأنه الآن غير مقدور على تسليمه. المسألة الرابعة إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي. في مجال؟ إذا ناخذ الرابعة، إذا اشترى أمة لا تحيض في 6 أشهر، يعني اشتراها فمضت 6 أشهر وهي لا تحيض، فهذا طبعا عيب فيها، ومثلها تحيض، يعني ما هي في سن اليأس ولا هي قبل البلوغ، بل هي في سن البلوغ، كان ذلك عيبا، لأن هذا يكشف عن أن مزاجها مو طبيعي، لأنه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي. المسألة الخامسة، من اشترى زيتا أو بزرا، البزر هو دهن البزر المراد هنا، يعني زيت الكتان، فاشترى زيت فوجد فيه ثفلا، الثفل هو هذه الكدورات التي تترسب في أسفل الزيت، فإن كان هذا الثفل مما جرت العادة بمثله عادة، ما يكون صافي 100%، في سفل متعارف، هذا ليس بعيب، لم يكن له رد ولا أرش. وكذا لأنه ليس بعيب عرفي، وكذا إن كان كثيرا وعلم به، السفل كثير لكن هو يعلم به، فهذا وإن كان عيب لكن بما أنه يعلم به فلا خيار له. المسألة السادسة تحمير الوجه بالنسبة إلى الجارية ووصل الشعر، يعني هو وصلها ليس شعرها ليس هكذا ناعم، لكنها وصلته بشعر غيرها، وما شابه ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يظن أن هذا وجهها هكذا أو شعرها هكذا الطبيعي، يقول هذا تدليس. فلو تبين أن لا شعرها ليس هكذا، وجهها ليس أحمر هكذا، فيثبت به الخيار دون الأرش، لأن هذا ليس بعيب، هذا التدليس كما مر علينا التدليس ليس بعيب، فيثبت له الخيار في أن يرد. وقيل هذا القول للشيخ في الخلاف لا يثبت به الخيار، والأول أشبه أنه يثبت لأنه تدليس. القول في لواحق هذا الفصل إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. السلام عليكم.